بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في فصل السكر وأسبابه وأحكامه، قال: فصل. فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك، فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم، وإن حصل لهم مع ذلك ذوق إيمان ووجد عرفان مما هو محمود ومأمور به، فذلك هو المحمود لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حالة السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره، ولا تكلم الأولون بالسكر، وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفية صار يحصل لهم.
السكر عند المنصوبية مصطلحات مضمونها يعني فقد الشعور في حال العبادة، فقد الشعور، يعبرون عن هذا بقولهم بالسكر والفناء والاصطلاب. هذه الكلمات معانيها متقاربة، وقد يكون بينها فرق عندهم، لكن كله يجمعها فقد الشعور، بحيث لا يشعر، يغيب، حتى يعبرون عن الفناء بأن يغيب العارف أو العابد بمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، بحيث لا يشعر ولا بنفسه ولا بشهوده. الشيخ يبين إن هذا ليس مأمورا به ولا محمودا ممن يقع منه، غاية الأمر أن يكون معذورا من يحصل له. أليس هو كما يقول يعني الصوفية إن هذا أعلى مقامات الدين الفناء عن شهود السوى، الفناء عن شهود السوى، السوى يعني يريدون به المخلوقات، يعني عن شهود ما سوى الله. نعم. بعده
نسأل الله إليك. قال: وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفية صار يحصل لهم نوع سكر بما في قلوبهم من الذوق والوجد. مع سقوط التمييز والعقل، ويفرقون بين الصحو والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشى الحاصل عند السمع، والغشي الحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين وغيرهم. فإن السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز، لكن تفترق أسبابها وأذواقها. فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة، وقد يكون عن خشية وألم، وقد يكون عن عجز عن الإدراك لفرط العظمة التي تجلت للإنسان كما وقع لموسى عليه السلام. فهذه الأمور يجب أن يعرف أنها ليست كمالا مطلقا كالفناء أو كالفناء، لكن يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية من ذوق أو وجد إيماني مشروع، أو محبة إيمانية، أو خشية إيمانية، ولا يحمد منها ما زاد على المستحب وما شغل عن ما هو أحب منه، ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل أو فعل محرم. لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد ولا عدوان منه لم يذم منه. فصل. فقد تبين
لا بد من الفرقان بين ما يحمد وما يذم، والطريق إلى ذلك هو العلم بما جاء به الرسول فهو الميزان الذي توزن به الأحوال والأعمال والأقوال، فيحصل بذلك الفرقان. فمن الناس من لا يميز بين حق وباطل ولا نافع وضار ولا هدى وضلال، ومنهم من ينعكس عنده الأمر فيعتقد الباطل حقا والحق باطلا والضلال هدى والهدى ضلالا، وهذا أسوأ ما يكون. نعم.
السلام عليكم. يعني ما وقع العروة بن الزبير عند قطع يده في الصلاة هل يعتبر نوع فناء
رجله؟
نعم أحسن الله رجله. نعم هل يعتبر نوع فناء أحسن الله إليك؟
إيش؟
هذا يعتبر من الفناء؟
لا ما هو فناء.
نعم
أبد ما غاب، هو يتألم لكنه في صلاته يعني يحصل له نوع انشغال مع التصبر، يتصبر. ما في واحد تقطع رجله ولا يحس ولا يدري عن نفسه، حتى المدعون للفناء لابد. نعم
نعم صلى الله عليك يا شيخ. فصل. فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل.
إيش؟ أن أحد وصفي
السكر منفعة في الأصل، والوصف الآخر إثم، كما قال تعالى عن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان، كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان، وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. فالأصل حمد علم العقل وذوقه ولذته ما لم يشتمل على مفسدة راجحة، بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله، لأن هذه كلها خيرات، فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير، لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا. وإذا لم يجتمع التمييز واللذة، بل إما صحو بلا لذة أو لذة بلا صحو، فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم، فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين، أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، بل يصده عن الكفر والفسق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة.
هذا يشهد له القصة اللي ذكرها ابن القيم.
نعم.
وأنه مرة هو وشيخه وبعض أصحابه بجماعة من التتر وهم يشربون الخمر، فقال بعضهم: لو عطفنا على هؤلاء ومنا إليهم وفرقناهم وأدبناهم. قال: لا، دعهم دعهم في سكرهم، لأنهم لو صحوا عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا المسلمين. نعم.
وأما للمسلمين.
نعم.
نعم. لأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكر، ولكن دفع لشر الشرين بأدناهما. ولهذا كنت آمر أصحابنا ألا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم، وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، بل عن الكفر والفساد في الأرض، ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وذلك مصلحة للمسلمين، فصحوهم شر من سكرهم.
نقول في الكفار: اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق كلمتهم. لأنهم إذا اجتمعوا صاروا يدا واحدة ضد المسلمين، لكن إذا تفرقوا ضعف شرهم وصارت يعني العداوة فيما بينهم وانشغلوا بأنفسهم. فنسأل الله أن يشغلهم يجعل بأسهم بينهم.
آمين. آمين. فصحوهم شر من سكرهم، فلا خير في إعانتهم على الصحو، بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره. فهذا في حق الكفار، ومن الفساق الظلمة من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم، ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن سكره شرا من صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه في نوع من التحريم ينتفع بها الناس كان ذلك أقل عذابا لمن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها.
هذا استطراد، يعني كلامه عن الشكر والموازنة بينه وبين الصحابة استطراد، كأنه خرج عن الحديث عن شكر الصوفية إلى سكر الشهوات سكر الفساق. نعم.
فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن السكر والصحو قد يكونان من هذا الباب، وهكذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجد العرفانية. فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز ما يحتاج معه إلى العقل ما فيه فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات. وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وتذوق صاحبه طعم الإيمان ووجد حلاوته فهو خير من السكر بلا شك، فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب الأحوال أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند الاجتماع شر الشرين، ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك. وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة، ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان، إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان، فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين. فصل
فصل
فصل. نعم أحسن الله.